بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور؟ وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد دخلت أبياتها القوم بغتة فكادت من الرعب القلوب تطير. وراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور تعج بقتلى عثروا في الثرى. وأنى يجيب ندى المستصرخين عفير؟ ودارت بقتلاها تريد وداعها. فراحت عليهن السياط تدور، ومهما ترم تقبيل ثغر ومنحر وضم عفير صدهن كفور. فصاحت بهم عذرا فإن قلوبنا أقامت لديكم والجسوم تسير. فلا هدأت منا على البعد رنة ولا ابتسمت بعد الفراق ثغور. حيرني الدهر بحسين وعليا ثقل همه، لا أقدر أعوف النار ولا أقدر أظل يمه. أنا شلون أقدر أعوف النار وجسمي يظل على الغبرة وبحر الشمس مرمي ودم يسيل من نحرة؟ ياهو يغسل أخلافي وياهو ينزل بقبرة، ياهو يوسد بلحده وينزع سهم لبكبده، خنصر الكفه يرده وجسم البثر مطشار، ياهو ليظل ويلم. لكنما الأمر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حث القرآن الكريم على تدبر آياته في أكثر من آية، وأوضح القرآن أن التدبر هو الطريق لفهم القرآن ومن ثم للعمل بما ورد فيه. فيقول تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني الذي لا يتدبر القرآن هناك أقفال على قلبه تمنعه من هذا التدبر، أقفال الجاهل، أقفال الذنوب والخطايا مثلا، أقفال الشهوات والملذات والانكباب على الدنيا تعيقه عن الانفتاح على كتاب الله تبارك وتعالى. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني متى يتبين لك أن هذا القرآن الكريم لا اختلاف فيه؟ إذا تدبرت آياته. أما من يقرأه قراءة سطحية بدون أن يتعرف على معانيه وعلى دلالاته لعله يقع في شبهة التناقض، أنه يتصور بأن القرآن الكريم فيه اختلاف، فيه تناقض، لأنه لم ينفتح على كتاب الله تبارك وتعالى بالطريقة الصحيحة. ولهذا ينقل في زمان الإمام العسكري صلوات الله عليه، كان هناك رجل عالم المعروف بالفيلسوف الكندي، وهو رجل فيلسوف وله مصنفات ونظريات كثيرة. حينما جاء إلى كتاب الله وأراد أن يكتب حول القرآن الكريم وقع في شبهة التناقض، فقال بأن القرآن الكريم فيه آيات يضرب بعضها بعضا، فيه آيات غير منسجمة، وأخذ يجمع بعض تلك الآيات التي يتصور من ظاهرها التناقض. في تلك الفترة ذهب أحد تلاميذ الكندي والتقى بالإمام العسكري صلوات الله عليه، فقال له الإمام العسكري عليه السلام كما في الرواية: أما فيكم رشيد يردع أستاذكم أو يرد على أستاذكم الكندي ويصرفه عما هو متشاغل فيه من أمر القرآن؟ فقال ذلك التلميذ: ومن أنا لكي أستطيع أن أقنع الكندي بأن رأي الذي ذهب إليه رأي غير صحيح ومجانب للصواب، وهذا عالم كبير وأنا طالب في حلقة درسه. لاحظوا حكمة الإمام صلوات الله عليه. قال الإمام العسكري عليه السلام له: أنا أعطيك ما تقول له، أنا أعلمك إذا رجعت كيف تتفاهم معه. قال: نعم مولاي. قال الإمام: إذا رجعت إلى البلد إلى الفيلسوف الكندي اذهب إليه، تحدث معه، تردد عليه حتى إذا وقع الأنس بينكما. لاحظ متى يقول للإمام تكلم معه وحاوره؟ إذا وقع الأنس بينكما، يعني إذا انفتح لك قلبه، لأن القلب هو الطريق إلى عقل الإنسان. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيقول الإمام: إذا وقع الأنس بينكم صار يقبل من عندك، صار يستقبل أما إذا رحت له بشتايم وسباب واتهام أنت منحرف وأنت ضال، كيف له أن يقبل منك؟ إذا وقع الأنس بينكما قل له. هذه الآيات، لاحظ شلون رد الإمام صلوات الله عليه، رد قصير ولكن عميق ينقل إلى آفاق أخرى. قال الإمام قل له هذه الآيات التي جمعتها على أنها آيات متناقضة حسب فهمك، ألا يحتمل أن يكون لها معنى آخر غير المعنى الذي أنت تصورته من ظاهر هذه الآيات، وبذلك المعنى تكون الآيات منسجمة ومتوافقة؟ يقول الإمام العسكري عليه السلام سيقول لك نعم يحتمل ذلك، لأنه عالم يفهم إذا سمع. ولاحظ هذه الموضوعية والأنصاف عند الإمام العسكري عليه السلام. لاحظ الإمام ما نسف تاريخ الكندي ولا تنكر لعلمه ولمستواه العالي في المعرفة، والله لأنك صار عند رأي مو صحيح أو رأي مجانب للصواب، ما قال الإمام هذا ما يفتهم، هذا منو قال أنا عالم، هذا وين دارس، أبدا، قال هذا عالم ويحفظ مقامه العلمي، لكن هذه فيها اشتباه. هو عالم يفهم إذا سمع، ولذلك راح يقول لك نعم يحتمل ذلك. إذا قال لك يحتمل قل له إذن كيف لك أن تحكم على كتاب الله بأنه متناقض؟ وهذا حكم يعني قطعي ويقيني بالنسبة إليك صاير، مع أنه يحتمل أن يكون هذا الرأي غير صواب. فعلا ذاك الرجل رجع إلى الكندي، جلس وياه فترة، صار يتردد عليه فرض أسبوعين شهر مثلا، لما صارت بينهم علاقة أنس ومحبة قال الطالب أستاذي أنا أشوفك منشغل بكتابة حول تناقض القرآن. قال له صحيح. قال له عندي سؤال، هذه الآيات اللي جمعتها على أنها متناقضة ألا يحتمل أن يكون لها معنى آخر غير المعنى اللي أنت فهمته، وبذاك المعنى تصير الآيات منسجمة؟ قال الكندي نعم يحتمل ذلك. قال إذن كيف لك أن تحكم على القرآن بأنه متناقض وتجعل نفسك في مسؤولية خطيرة أمام الله والرسول يوم القيامة؟ طرح القلم من إيده، قال للكندي أعد علي حديثك. أعاد عليه نفس الكلام، قال للكندي من أين لك هذا وين رايح اليوم؟ خاطر عد من أنت، مر على من اليوم، من أعطاك هالكلام؟ قال هذه خاطرة خطرت على ذهني، سؤال وردني وإجى على ذهني وأوردته عليك. قال لا، ما مثلك من اهتدى لمثل هذا، مو مستواك هذا الكلام. قال إذا كان ولا بد تريد أعطيك الجواب، جئت بهذا من ابن الرضا، من الإمام الحسن العسكري عليه السلام من سامراء. قال له الكندي نعم من أهلها جاءت، وما كان يصدر هذا إلا من أهل هذا البيت. صلوا على محمد وآل محمد. وفعلا الكندي أخذ ذاك الكتابات اللي كتبها وأحرقها وأعرض عن هذا القول ببركة توجيه من الإمام العسكري صلوات الله عليه. إذن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن متى يتبين لك هذا الأمر؟ إذا تدبرت آيات القرآن الكريم. التدبر ماذا يعني؟ التدبر كما يعرفه العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه هو تأمل بعد تأمل، يعني هي أعمال الذهن أمام النص القرآني لاستخراج من هذا النص الدروس والمواعظ بالمقدار الممكن. تقف أمام هذه الآية، أمام هذا النص القرآني وتتأمل فيه، لاحظ، فهي عملية ذهنية، تأمل بعد تأمل، ما تصير قراءة يعني سريعة بدون التفات إلى معاني هذه الآيات الكريمة. وإذا تأملت هذه الآيات ظهرت لك منها الكثير من الدروس، ولهذا يصير طريق إلى فهم القرآن ثم إلى العمل به. ثانيا، التدبر يعطيك علاقة أنس مع القرآن الكريم. شلون اليوم بعض متذوقي الأدب مثلا لما يسمع شعر كيف يتفاعل معه، يتذوق الأدب مثلا، يتذوق الفن مثلا والإيقاع. كذلك هنا الإنسان المتدبر للقرآن الكريم يأنس بالقرآن، شوف عنده تذوق لآيات القرآن الكريم. الإمام زيد العابدين صلوات الله عليه يروى عنه: لو مات ما بين المشرق والمغرب ما استوحشت بعد أن يكون معي القرآن. لاحظ هذا إلى مستوى، إلى أي مستوى يأنس بكتاب الله تبارك وتعالى. وثالثا، التدبر في القرآن الكريم، تدبر القرآن يجعلك تتفاعل مع آياته. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، صار عنده تفاعل مع النص. إذا مروا بآية فيها ذكر الجنة تطلعت أنفسهم إليها شوقا، إذا مروا بآية فيها ذكر النار والعذاب يقول الإمام علي عليه السلام: أصغوا إليها مسامع قلوبهم. لاحظ ما قال أصغوا إليها مسامع آذانهم، مسامع قلوبهم، القلب يتفاعل مع هذا النص القرآني. فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هكذا يتفاعل الإنسان مع تلاوة القرآن. يروى عن سيدنا مولانا الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه أنه كان يصلي ويقرأ سورة الحمد. وصل الإمام عليه السلام إلى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. توقف الإمام عليه السلام عند هذه الآية، أخذ يكررها: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى رددها الإمام 7 مرات. في المرة 7 خر صلوات الله عليه مغمى عليه، رشوا عليه الماء، أفاق، سئل: ما الذي حل بك يا ابن رسول الله؟ قال: ما زلت أكررها حتى كأني سمعتها من المتكلم بها. وصلت إلى مستوى كأني أسمعها مباشرة من الله، فما استطعت أن أصمد أمام هيبته تبارك وتعالى. كذلك التدبر في القرآن الكريم يؤثر في الإنسان بأن يصير منعطف للتغيير في حياته. أحيانا يغير حياتك 180 درجة تدبر في آية من كتاب الله. الفضيل بن عياض كان رجل ليس من أهل الصلاح، كان معتدي، كان شاب مغرور بشبابه، يعتدي على حرمات الناس، على أموال الناس، كان اسمه يرعب عند بعض الناس. ذاك اليوم امر الفضيل بن عياض في طريق ورأى فتاة، فوسوس له الشيطان، سول له الشيطان، إجا في منتصف الليل إلى تلك الدار التي تسكنها تلك الفتاة، وقد هم بشر، هم بأمر قبيح، فأراد أن يتسلق جدار ذلك البيت. وهو يتسلق الجدار سمع تال يتلو القرآن، وهو يتلو هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذاك اللي يتلو القرآن متوقف عندها الآية يتلوها ويكررها، وهذا الفضيل سمع هذه الآية فاستوقفت، أصغى إليها، صار يتأمل فيها، وإذا بدموعه تسيل على خده وهو يقول: بلى يا ربي لقد آن، لقد آن لها أن تخشى. ونزل من الجدار وذهب إلى المسجد وأخذ في البكاء والاستغفار والتضرع، وقام لإصلاح ما أفسده ورد الحقوق إلى أهلها، صار عبد صالح. يقول هذا تدبر في آية من القرآن الكريم، هكذا غيرت مسارة. شلون لو تدبرنا في كل القرآن ماذا يحل بنا؟ لاحظ هذه آثار التدبر في القرآن الكريم. ولهذا لاحظ أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، نعم، يؤكدوا على هذا المعنى. في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: ما مررت بآية إلا تفكرت فيها، في أي شيء نزلت، وما سبب نزولها، وما وهل مكية أم مدنية، ماذا تعني. ولاحظ أيضا الروايات تأدبنا على ذلك: إذا مررت بآية فيها يا أيها الذين آمنوا فقل لبيك اللهم لبيك، إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة ونعيمها فاسأل الله الجنة، إذا مررت بآية فيها ذكر النار تعوذ بالله من النار، وهكذا إذا مررت بآية فيها ذكر الشكر فاشكر الله تبارك وتعالى وقل شكرا لله، وهكذا، بحيث يصير علاقتك مع القرآن علاقة واعية وقراءة واعية. وهكذا كان أصحاب أهل البيت صلوات الله عليهم، أهل تلاوة، أهل تدبر، أهل خشوع، وقطعوا مراحل في التدبر في القرآن الكريم، بحيث بعد أصبحوا مو بحاجة أحيانا إلى الوقوف عند الآية كثيرا لاستيعاب ما فيها، يكفي مرور سريع على الآية يستوعب ما جاء في هذه الآية من الدلالات. ومن أولئك العظماء والفقهاء حبيب بن مظاهر الأسدي، وهو من خواص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام الحسين يأبنا يوم كربلاء يقول له: رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت صواما قواما تختم القرآن في ليلة واحدة. مو يعني كل ليلة هو يختم القرآن بالضرورة، لا، يعني تمر عليه بعض الليال من أنسه بالقرآن يعزم على أن يختم القرآن في ليلة واحدة مثلا. هكذا علاقته مع القرآن، هكذا تعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا لاحظ تحركات حبيب شلون تنطلق من القرآن الكريم حينما أراد أن يذهب إلى نصرة الإمام الحسين عليه السلام. يقول لأهله: أنا رايح إلى تجارة، أنا مسافر سفر تجارة وسأعود رابحة. صدق، لأن القرآن يقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. الجهاد ويا الحسين هذا أفضل تجارة مع الله. وذهب حبيب إلى نصرة الحسين عليه السلام، كان عنده طفل ولد اسمه القاسم، أبو 7 سنين، يسأل أمه: يمه وين راح أبويا؟ تقول له: أبوك راح في تجارة وسيعود رابحا. متى يرجع أبويا يمه؟ قريب إن شاء الله يا ولدي. يوم 10 محرم أفاق ولد حبيب وهو فزع مرعوب، قال: أمّا رأيت أني أستظل بشجرة يقطين فقلعتها الرياح ولفحتني حرارة الشمس. قالت: خير يا ولدي، إن شاء الله أبوك ما عليه سوء، إن شاء الله يعود بالسلامة. يوم 12 محرم وإذا الصيحة في الكوفة خوارج، وطلعوا الأطفال وراها الصوت بينهم ولد حبيب، وراها الصوت اللي صيح خوارج، وقفوا الأطفال بينهم القاسم ابن حبيب يطالع، وإذا رؤوس على رؤوس الرماح، يطالع وإذا نساء على أقتاب المطايا،
يتأمل وإذا صبية مكتفين بالحبال، بعد دقق النظر وإذا برأس حبيب معلق بعنق الجواد يضربه بركبته عند الماشي. راح إلى المسؤول عن الرأس قال له أخبرني هذا الرأس لمن؟ قال له هذا رأس حبيب بن مظاهر الأسدي، وإذا الغلام يتلوى رأس والدي. أخذ رأس أبيه يمسح الدماء عن وجهه ويخاطبه بلسان حاله: يا ياب يا ياب، كل ما قلت لأمي والدي وينه؟ قالت مسافر، عسى الله يرجع أهلنا. يا ياب، كل ما سايلت عنك تقول سريع، بيك غدا بثن التجارة يشتري ويبيع، رابح يجي لك يا عزيزي بالشراء والبيع. راسك لفانا والجسد يا ياب في وين؟ حبيب جاوب والدمع في وجنته هامي: هاي التجارة ما شفت في جملة أيامي، بعت وشريت بمهجتي في محبتي مامي، وكلنا يا نور العين فدوى حق بسكين. ولدي ألمك اليتم، جرح قلبك اليتم يا ولدي، وإن كان يا ابن اليتم ما تقدر على حواله، دير النظر عاين يتام حسين وأطفاله، وشوف الذي بين الأعادي يسحب أغلاله، والجامع بصدره وبرجله مقيدين. أبوك انذبح يا ابني وظل جسمه على الغابره، وبعد الذبح ما نال مثل مدلل الزاهرة، بالخيل رضى وجثته وداس الشمر صادرة. كلنا يا نور العين فدوى حق بسكين.
صالوا وجالوا وحاموا دون سيدهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اطلع أعمارنا فيما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. أخواني الحاضرين، احفظهم ومن لاذ بهم، تقبل أعمالهم ووسع أرزاقهم، اشف مرضاهم، اقض حوائجهم، ارحم موتاهم، اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك. إلى أرواح موتانا جميعا، موت المؤمنين لا سيما موت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.